محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. الكلام في تقسيم الحكم الشرعي. أول تقسيم نواجهه هو تقسيم الحكم الشرعي إلى واقعي وإلى ظاهري، ثم بعد ذلك نقسم الحكم الظاهري إلى قسمين، الأمارات وثانيا الأصول العملية، وأيضا نقسم الأصول العملية إلى أقسام ثلاثة: أصل عملي محرز، وأصل عملي تنزيلي، وأصل عملي صرف. إذن سلسلة التقسيمات كالتالي: أصل الحكم الشرعي إلى واقعي وإلى ظاهري، وأصل الحكم الظاهري إلى أمارات وأصول عملية، وأصل الأصول العملية تنزيلي ومحرز، وأصل عملي بحت أو صرف. الآن نريد أن نركز على التقسيم الأول، هو أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. ما الفارق بين القسمين؟ في الحلقة الثانية السيد الشهيد طرح هذا البحث وقال إن الحكم الواقعي هو الحكم الذي يتعلق بذات الشيء، لا الشيء بكونه مشكوكا سابقا، بمعنى إن الشارع حينما أراد أن يصب الأحكام بيده على موضوع ما، فتارة هذا الموضوع لا يوجد شك في حكم شرعي سابق عليه، وإنما جعل الحكم على هذا الموضوع ابتداء، كقوله تعالى أقيم الصلاة، نجد إن الموضوع وهو الصلاة جعل الحكم له ابتداء، لم يجعل الحكم للصلاة لأني أشك في حكم الصلاة سابقا والشارع قال لي أقم الصلاة، لا، إن الشارع جعل الحكم على الموضوع على الموضوع ابتداء، لا الموضوع المشكوك حكم سابقا. وهكذا كتب عليكم الصيام، الوجوب تعلق بذات الصيام لا الصيام المشكوك حكمه السابق، إني لا أشك في حكم السابق للصيام أساسا، ولا أشك في الحكم السابق للصلاة، وإنما الشارع ابتداء جعل الأحكام على تلك الموضوعات هكذا تارة، وأخرى لا، يجعل الشارع الحكم على موضوع، إلا أن هذا الموضوع مشكوك حكمه الواقعي من قبيل لحم الأرنب، أنا أشك هل هذا الأرنب حكمه الواقعي الحلية أم حكمه الواقعي التحريم، الشارع يقول كل شيء لك حلال، فالحلية جعلت لهذا الحيوان لأني أشك في الحكم الواقعي لهذا الحيوان، فهذا يعبر عنه بالحكم الظاهري الحكم الذي جعل على موضوع هذا الموضوع مشكوك حكمه الشرعي سابقا. وهكذا من قبيل الأمارات خبر الثقة، فإني حينما أشك هل السورة مو الفاتحة واجبة أم لا، وخلاف عند الفقهاء السورة واجبة أم لا، فأنا أشك في الحكم الواقعي للسورة. فإذا شككت، زرارة أخبرني عن الإمام، يقول الإمام السورة واجبة، فجعل الوجوب للسورة السورة المشكوك حكمها السابق، الشارع قال لي واجب. هذا يعبر عنه بالحكم الظاهري، الحكم المجعول على موضوع مشكوك حكمه السابق. فإذا الأحكام إما تجعل على موضوعاتها ابتداء، وإما تجعل على موضوع مشكوك حكمه الشرع السابق. الأول يقال إنه حكم واقعي، والثاني يقال حكم ظاهري. هذا اللي إحنا وضحناه في الحلقة الثانية. يوجد توضيح آخر، يعني هو توضيح آخر لحقيقة الحكم الواقع والظاهري، ما أعبر عنه آخر يعني يختلف، بس قد نغفل عنه. نقول إن الأمارة الشرعية كخبر الثقة حينما تخبرنا بحكم موضوع ما، تقول ابتداء، هذه الأمارة ابتداء تقول لي مثلا صلاة الغفيلة مستحبة، هذا حكم شرع، أو تقول لي كذلك العصير العنبي حرام ابتداء، فهنا الحكم جعل على ذات هذا الموضوع للموضوع المشكوك حكمه السابق. يعبر عن مدلول الأمارة حكم واقعي، صحيح حكم واقعي مظنون، إلا أن الظن به لا يخرجه عن كونه حكما واقعيا. ما دامت الأمارة بناء على التعريف اللي ذكره السيد الشيخ للحكم الواقعي، ما دامت الأمارة قد انصبت على ذات الموضوع للموضوع المشكوك حكمه السابق، إذن يمكن أن تكون مدلولات الأمارة أحكام واقعية. نعم، الحجية المجعولة للأمارة حكم ظاهري، فإن الأمارة مشكوك الحجية لها، هل الشارع جعل الحجية لهذا الظن أم لم يجعل الحجية لهذا الظن؟ الحجية المجعولة للأمارة حكم ظاهري، ولأن الأمارة لا تجعل لمن يقطع بحجيتها، ولا تجعل لمن يقطع بعدم الحجية، وإن الأمارة تجعل كحجة للشاك. فعلا نحن نشك، هل الشارع جعل الأمارات حجة أم لا؟ إذن الحجية المجعولة للأمارة حكم ظاهري، بينما الأمارة إذا أخبرتنا عن ذات الموضوع للموضوع المشكوك حكم السابق، هذا مدلول الأمارة يكون حكم واقعي، حكم واقعي مضمون. شوف هذا شيء غريب، احنا كنا نصور ان الحكم الواقعي اللي موجود بالقرآن الكريم، أقيم الصلاة، كتب عليكم الصيام، حرم الخمر، وهكذا. لا، قد يكون مدلول الأمارة حكم واقعي، فيما إذا أخبرتنا عن ذات الموضوع للموضوع بوصف كونه مشكوكا. نعم، الحجية المجعولة للأمارة حكم ظاهر، وقد اللي هي الحالة اللي احنا نعرفها، وقد يكون مدلول الأمارة حكم ظاهري، كالأمارة التي جعلت البراءة الشرعية عند الشك، طبعا رفع عن امتي ما لا يعلمون، لا تقول لي اصل عملي، مو هاي امار، هذا حديث وارد من المعصوم، رفع عن امتي ما لا يعلمون، هذا مو أصل، مو البراءه، هذا دليل البراءه وهو الاماره. اصل البراءه جعل المعذوري عند الشك، هنا هذه الاماره رفع عن امتي، لاحظها، رفع عن امتي ما لا يعلمون. نحكم هذه الاماره جعلت البراءه على الاشياء، يا اشياء المشكوك حكمها الشرع السابق، فهنا مدلول الاماره حكم ظاهري، والحجيه المجعوله اللي احنا قلناها قبل قليل حكم ظاهري. فالحاصل ان مدلول الاماره تاره يكون مدلولها حكما واقعيا اذا كانت الاماره اخبرت عن ذات الشيء لا بوصف كونه مشكوكا، وقد يكون مدلول الاماره حكما ظاهريا كحديث الرفع. نعم الحجيه المجعوله للاماره حكم ظاهري، الحجيه المجعوله للاماره حكم ظاهري. فبناء على تعريف السيد الشهيد للحكم الواقعي، الحكم الذي لم يجعل في موضوعه الشك، في بعض الأحيان مدلول الأمارة حكم واقعي لأن لم يجعل في موضوعه الشك، وفي بعض الأحيان مدلول الأمارة حكم ظاهري لأن جعل في موضوعه الشك. بينما أصل الحجية لا، الحجية على كل التقادير هي حكم ظاهري لأنها جعلت للشاك، هل الشارع جعل الحجية للأمارة أم لم يجعل الحجية؟ يقول نعم جعلتها حجة، لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. طب إذا اتضح ذلك، سيد الشهيد رضوان الله عليه يقول كل الذي تقدم كان هو عن الحكم الواقعي، ويفترض بنا أن نتكلم لكم عن الحكم الظاهري، إلا أنه هناك مطلب أخير في الحكم الواقعي وهو مراتب الحكم الواقعي. الحكم الواقعي له مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة الثبوت عليكم السلام ورحمة الله، والمرتبة الثانية مرتبة الإثبات. وقبل لا تدرون في الحلقة الأولى، هسه هنرجع للحلقة الأولى، في الحلقة الأولى هذا الكلام ما تكرر في الحلقة الثانية، في الحلقة الأولى هناك السيد الشهيد طرح تعريف للحكم الشرعي للمشهور، قالوا عبارة عن الخطاب الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان. أشكل على هذا التعريف المذكور بإشكالين، إذا تذكرها في الحلقة الأولى أو جزء ما حوزة ما تأخذ الحلقة الأولى، معناها مهمة جدا. الإشكال الأول يقول من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالخطاب، الحكم الشرعي عبارة عن التشريع الصادر من الله. هسه راح يتضح شنو المقصود بالتشريع الصادر. ثم أشكل مرة أخرى يقول حصر الغاية لتنظيم حياة الإنسان، لا الحكم الشرعي أعم من ذلك، لا هم عرفوه المتعلق بأفعال المكلفين. سيشهد يقول خطأ، الحكم الشرعي جاء لتنظيم حياة الناس، فسواء كان متعلق بأفعال المكلفين أو بأشياء أخرى لا علاقة لها بأفعال المكلفين كطهارة الثوب، نجاسة الشيء الفلاني، الزوجية متعرضة بذات المكلف لا بفعل المكلف. اللي همن الاعتراض الأول، قال لهم من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بأنه الخطاب، والصحيح بأنه التشريع. هنا راح يتضح هذا الاعتراض جيدا. السيد الشهيد يقول الحكم الواقعي عندنا احنا، يعني السيد الشهيد يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية مرحلة الإثبات. أما المقصود بمرحلة الثبوت يعبر عنها مرحلة ما خلف الستار، أو اليوم يعبر عنها بالجلسة المغلقة في الأوضاع اليوم، الأحكام الوضعية هناك جلسات مغلقة يسموها. في هذه المرحلة نقول على جلسة مغلقة، مرحلة ما خلف الستار، تشتمل هذه المرحلة على عناصر ثلاثة. العنصر الأول عنصر الملاك، أي لابد حينما يريد أن يشرع المشرع، أي المشرع كان، هناك مصلحة وملاك في الحكم. العنصر الثاني عنصر الإرادة، أي يحصل شوق شديد وراء عالم المصلحة. والعنصر الثالث عنصر الاعتبار، اعتبار الفعل في ذمة الناس. هذه عناصر موجودة في مرحلة الثبوت. بعد أن أكملنا هذه العناصر، مرحلة الثبوت تمت، مرحلة الثبوت، والناس في هذه الجلسة المغلقة يتوقعون فد شيء يصدر، بعدين يبثون ما حصل في هذه الجلسة عن طريق الجرائد، الفضائيات، الشيء اللي حصل. هذا مرحلة الإثبات، مرحلة الإبراز. وهذه الطريقة يمكن أن يمارسها أي إنسان اعتيادي، حتى لو كان مشرع في داخل حدود الدائرة البسيطة. فلو أردت الآن أن تشرع ذهاب الابن إلى المدرسة، وبلابد أكو مصلحة انعقدت عندك في الذهاب، بعدين صار عندك إرادة أن تلعب، بعد ذلك اعتبرت الذهاب في ذمة الابن، فبالابن ما عرف هاي المراحل الثلاثة من خلف الستار. أنت تواجه الابن تقول له ولدي اذهب إلى المدرسة، هاي ولدي عالم الإبراز، المرحلة الثانية عالم الخطابات. السيد الشهيد يعتقد أن الحكم الشرعي هو العنصر الثالث من عناصر الثبوت، هو الاعتبار. أما عالم الخطاب، هذه المرحلة الثانية للحكم، عالم الخطابات مجرد كواشف عن الحكم الشرعي، وليست هي الحكم الشرعي نفسه. المشهور يقولون الحكم الشرعي هو الخطاب الصادر، يعني ينظرون إلى عالم الإثبات. سيد الشهيد يقول لا، الحكم الشرعي العنصر الثالث من عناصر الثبوت، هو الاعتبار، اعتبار الفعل في ذمة المكلف. هو اللي صار بين السيد الشهيد وبين المشهور. السيد الشهيد يرى الحكم الشرعي هو الاعتبار. السيد الشهيد، العفو، السيد الشهيد المشهور يقولون لا، الحكم الشرعي هو عالم الإبراز، عالم الخطابات. طبعا السيد رحمة الله عليه ما ذكر فد وجه لمخالفته للمشهور، ليش يعني؟ لماذا يعني أنه الحكم الشرعي ليس الخطاب الصادر من الله، وإنما الحكم الشرعي الاعتبار التشريع الصادر من الله؟ لماذا ذلك؟ سيد الشهيد رضوان الله عليه على مستوى الحلقة الأولى لم يذكر دليل، وهكذا على كل المستويات، يعني أنه حتى في أبحاث الخارج وما تناول هذه المسألة، ولا في الحلقة الثالثة ولا في أي حلقة يعني برر إن عدولة عن المشهور. لماذا السيد الشهيد عدل عن ذلك؟ بدل ما يعرف الحكم بالخطاب عرفه بالاعتبار، العنصر الثالث من عناصر الثبوت. لا، وهذا الشيء أريد أنبهه، حق الطاعة أبد ما له علاقة بعالم الثبوت، بعالم الوصول أبد، لا أبد. لعله هاي أبينها أنه أكو صاير يعني عد شيء من عدم الوضوح، أنه قضية خلاف السيد الشهيد ويا المشهور كانوا في عالم الاعتبار، لا، في عالم الوصول. ما خلنا أذكر هذا لكم الوجه يعني المحتمل. انه يقول السيد الشهيد عن ذلك شنو يعني هو اشكال يعني انا بدي اسجل اشكال. نقول ان عدول السيد الشهيد عن تعريف المشهور بالخطاب الى تعريفه بالتشريع، نحن نسال هل هذا العدول لمجرد التفنن في التعبير والمحتوى بين التعريفين يعني واحد لأجل هاي القضية تفنن يعني أحسن نتفنن، قضية صياغية، أم هناك نكتة عملية وراء هذا العدول في التعريف؟ نحن نسأل إن كان مجرد تفنن في التعبير إذن ماكو داعي إنه أقول والصحيح تعريفنا للحكم الشرعي هو الاعتبار، لأنه إذا كان المضمون واحد فيمكن أن يعبر عنه بأنه اعتبار الحكم، ويمكن أن يعبر عنه بأنه خطاب صادر من الله. وإن كان الغرض من اختيار هذا التعريف ترتيب نكتة، شنو النكتة اللي احنا نتوقعها؟ الحكم يعني التنجيز والتعذير، التنجيز والتعذير، التنجيز والتعذير لا يترتب على الخطاب، وإنما التنجيز والتعذير يترتب على أي شيء؟ على الاعتبار، هو اللي خلانا نعدل من التعريف، لأنه قطعا الخطاب بما هو خطاب لا يشتمل على تنجيز وتعذير، وإنما الاعتبار الصادر من المولى هو الذي يشتمل على تنجيز وتعذير. قد يقال واحد يقول هو هذا اللي خلى الشهيد يعدل، مركز التنجيز والتعذير، هذا إذا كان هو مقصود الشهيد. هو السيد نفسه يرد يقول إن التنجيز والتعذير في الحلقة الثانية قريناها شنو هو؟ هو على الملاك والإرادة. فمتى ما اطلع المكلف على الملاك والإرادة، هنا صب المولى التنجيز، هنا يحكم العقل، هنا يحكم العقل بالتنجيز والتعذير. فمركز التنجيز والتعذير هو الملاك والإرادة، لا نفس الاعتبار. إذن على أي حال لا نرى أي مبرر للسيد الشهيد للعدول إن الحكم الشرعي بدل من أن يقال هو الخطاب يعرفه بالتشريع. شنو الوجه؟ ما قاعد نشوف فد وجه معين. على أي حال الحكم الشرعي يمر بمرحلتين. على ذاك المكلفين خلي ذاك، بس أنا كلامي هنا أنه بدل ما يكون اعتبار خطاب خلاه اعتبار. ليش؟ هو ما ذكر إشكال، بس شنو وجهه؟ قطعا اشكال موجود، بس شنو وجهه؟ ماكو وجه واضح. تفضل. اي واحد يعرف هذا هم مصادر على المطلوب يعني، لانه عندي هذا فلذاك صار الخطاب مدلول. اي ليش؟ وليش ما اقول هو نفس الخطاب؟ لا. على اي حال الحكم الواقعي يمر بمرحلتين، الاولى مرحله الثبوت والثانية مرحلة الإثبات. بس هاي سؤالي هنا، هذا التقسيم للحكم الواقعي الذي يمر بمرحلتين يشمل الحكم الظاهري أم لا؟ يعني أيضا الحكم الظاهري يمر بمرحلتين، والمرحلة الأولى تشتمل على عناصر ثلاثة أم لا؟ بعد سؤال آخر، هل هاتين المرحلتين يشملان الحكم الغيري أيضا أم فقط الحكم النفسي؟ سؤال ثالث، هل هذا التقسيم يختص بالحكم الواقع التكليفي أم يشمل حتى الوضعي؟ يبدو من السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول إن هذا التقسيم للحكم الواقعي للظاهري وللنفس للغير وللتكليف للوضع. لم يصرح في أثناء هذا البحث إلا أنه من مجموع الحلقة الثالثة اللي طالع الحلقة الثالثة يجد السيد الشهيد إلى تصريحات طبعا مو بالمباشر، يعني بالنسبة للحكم الظاهري راح يجينا كم درس يقول الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل، هو ملاك الحكم الواقعي، فإذا ما له ملاك ما له معنى جي نقسم إلى هذا التقسيم. وهكذا في الواجب الغيري، راجعوا خصائص الواجب الغيري، أحد خصائص الواجب الغيري أعتقد الخاصية الثانية راجعوها، إن الواجب الغيري مخالفته لا تستحق العقاب. لماذا؟ لأنه لا ملاك فيه، يبقى بس قضية الحكم الوضعي. بالتقريرات بالجزء الثاني هناك يصرح إن الأحكام الوضعية لا توجد مصالح في متعلقاتها، المصالح في أصل جعلها اللي هي فكرة السيد الخوئي. إذن من خلال مجموع هذه الشواهد يتضح أن السيد الشهيد يريد أن يقول هذا الحكم الذي يمر بمرحلتين خصوص الواقعي للظاهري، الظاهري راح يصرح به بعد قليل، وخصوص النفس للغيري، وخصوص التكليف للوضعي. فيبدأ أولا بالمرحلة الأولى مرحلة الثبوت، يقول تشتمل على عنصر أول ملاك وما يسلط الأضواء عليه لا في الحلقة الثانية ولا في الحلقة الهذا، ثم ينتقل إلى أكو إرادة، بعد ذلك يسلط الأضواء على العنصر الثالث الاعتبار، يقول هذا الاعتبار له خصائص ثلاثة، واحدة منها ذكرها في الحلقة الثانية أو اثنان ذكر منها في الحلقة الثانية، وخصوصية جديدة هنا مذكورة. هذا إن شاء الله إلى غد أوضح لكم خصائص الاعتبار اللي هو العنصر الثالث من عناصر الثبوت. الحمد لله رب العالمين.